أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنسل بما ذكرناه أنه لا يمكننا تسبيل جامع يختص صدقه بالأفراد الصحيحة ولا يصدق على الفرد الفاسد، إذن يتعين القول برزق هذه الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد، ولكنه يقع الكلام في أن الجامع الذي لا بد منه أي شيء هو بناء على هذا القول ليصح صدقه على الأفراد الصحيحة وعلى الأفراد الفاسدة معا. فقد ذكر في ذلك وجود منها عن المحقق ما عن المحقق القمي قدس الله سره من أن الموجودات في مثل كلمة الصلاة مثلا إنما هو الأركان، فالأركان داخلة في المسمى وغير الأركان من الأجزاء والشرائط فهي داخلة في المأمور به لا في التسمية. وذكر قدس الله نفسه أن اللفظ موضوع للمركب من التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث الجامعة بين الطهارة المائية والطهارة الترابية، وهذه هي حقيقة الصلاة. وأما بقية الحدود فكلها خارجة عن المسمى وهي داخلة في المأمور به. وقد أورد على ذلك بوجوه منها ما عن صاحب الكفاية الدنيان ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أننا نقطع بأن لفظ الصلاة غير موضوعة لخصوص الأركان، وذلك لعدم صدق هذا اللفظ على الأركان المجردة إذا لم يستمعها بشيء آخر من الأجزاء والشرائط. فلو فرضنا أن أحدا كبر وركع وسجد متسهرا وسلم لا يصدق أنه صلى، وهذا ثابت بالوجدان، فبالوجدان نرى أن اللفظ لا يصدق على هذه الأركان إذا تجردت عن بقية الأجزاء والشرائط، كما أنه إذا نقص بعض الأركان وأتي ببقية الأركان مع سائر الأجزاء والشرائط يسقط الصلاة حينئذ. فنستكشف بذلك أن لفظ الصلاة غير موضوع للأركان فقط. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن الأركان إذا تجردت عن سائر الأجزاء والشرائط يسبق الصلاة عليها حقيقة، إذ قد يكون هذه صلاة صحيحة، فهي صلاة على كلا التقديرين، أي على القول بوضع الألفاظ للصحيح أو بوضع الألفاظ للفاسد. فلو فرضنا أن أحدا كبر ونسي القراءة حتى ركع ونسي الذكر حتى قام من ركوعه وسجد ونسي الذكر أيضا ونسي الجلوس بين السجدتين، وهكذا في الركعة الثانية حتى سلم وبعد ذلك بعد الاتيان بالمنافي انتبه أنه ترك جميع الأجزاء والشرائط. هذا يحتمل أن يقال أنه بعض الصلاة من ذلك، بل إن صلاة هذه محكومة بالصحة ولا يحتاج إلى العادة. فإذا كانت هذه صلاة صحيحة فكيف يمكن أن يقال إن الوجدان شاهد على عدم صدق الصلاة على الأركان إذا تجردت عن سائر الأجزاء والشرائط، مع أن هذه صلاة صحيحة فهي مصداق للصلاة وفرض للصلاة حتى على القول بوضع الألفاظ الصحيحة، فضلا عن القول بوضع الالفاظ للأعم فهذا لا يوجد. و اما ما ذكره قدس الله نفسه من صدق الصلاة على الفاقد لبعض الأركان و الواجد للباقي فهذا مجرد دعوة لم يثبت بناءً على ما سنبين إن شاء الله تعالى من أن الاستفادة من الروايات أن هذه الأمور هي التخليقة في المسمى فهي ليست بصلاة حقيقة. نعم لا مانع من إطلاق لفظ الصلاة عليها من جهة المشاكلة والمشابهة بالعناية، هذا كلام هذا، فهذا الوجه لا يرجع له مفسد. وأورد عليه ثانيا كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فأن القائل بوضع الألفاظ لخصوص الأركان إن أراد أن غير الأركان من الأجزاء والشرائط خارج عن المسمى دائما حتى فيما إذا كانت موجودة، فإذا قيل زيد صلى أو صليت أو صلي يراد بهذه الكلمة مجرد الأركان وبقية الأجزاء خارجة عن ذلك، فهذا مناف لما هو المدعى من وضع اللفظ للجامع بين الصحيح والفاسد، فإنه على هذا لا يكتب على الصحيح أيضا أنه صلاة، بل يسبق الصلاة على الأركان فقط والبقية خارجة عن ذلك. فلو فرضنا أن زيدا كبر وقرأ وركع إلى آخر الصلاة فأتى بالأجزاء والشرائط تامة، لازم هذا القول أن الصلاة لا يسبق إلا على الأركان فقط والبقية خارج فهي غير موضوعة للجامع بل موضوع لخصوص الأركان، وهذا خلاف الوجدان وخلاف المفروض، فإن المفروض وضع اللفظ بإجزاء جامع كما يسقط على الفاسد يسقط على الصحيح أيضا، فلا بد من دخول هذه الأجزاء في دخول هذه الأجزاء في المشتاق، يعني ذلك الجامع لا بد من أن يفرز على نحو يسقط على مجموع الأجزاء والشرائط أيضا كما أنه يسقط على الفاقد. وإن أريد من الوضع للأركان وضعه على نهر حين بذوذ الأجزاء يسقط على المجموع المركب، وحين عدم الأجزاء يسقط على الباقي، فمعناه أن هذه الأجزاء عند بذوذها داخلة في الجامع وفي ماهية الصلاة، وعند عدمها خارج عن ذلك. إذن يلزم أن يكون الماهية مركبة من أمر تحيل في الماهية على تقدير الوجود وغير تحيل في الماهية على تقدير العدم، بل على قوم صاحب الكفاية قدس الله نفسه يلزم أن يكون جزء مرددا بين الدخول والخروج، كما إذا فرضنا أن المكلف أتى بتمام الأجزاء والشرائط، أي جزء فرضنا أنا رفعناه وفرضناه معدوما ليس بدخيل، والباقي دخيل. ما هو الجزء؟ ما هو الذي إذا لم يكن كان الباقي صلاة فهذا مردد بين القراءة مثلا والتشهد؟ هل التشهد جزء أو القراءة جزء؟ والحاصل أن إذا بنينا على أن لفظ الصلاة موضوعة للأركان فقط بحيث أن غير الأركان غير داخل في المسمى دائما فإنما هي مأخوذة في المأمور به، لازم ذلك أن لا يسقط الصلاة حقيقة على الصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط، بل كان صدق ذلك على التام من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، وهذا خلاف المفروض وخلاف الوجدان، فإن المفروض وضع اللب بإضاء الجامع بين السهيل والفاسق وهذا لم يكن جامع. وإن أريد أن اللفظ موضوع للأركان لا بشر بمعنى أن الأجزاء الأخرى إذا كانت موجودة فهي داخلة بالصلاة وإذا كانت غير موجودة فهي خارجة عن الصلاة. لازم هذا أن يكون شيء واحد داخلا في الماهية على تقدير وخارجا عن الماهية على تقدير. فلازم ذلك كما في الكفاية أن يكون شيء واحد مرددا بين الدخول والخروج وهذا غير معقول. فإن كل ماهية متعينة في مقام ذاتها والتردد في الجزء أمر غير معقول. إذن لا يمكن أن يكون الجامع والأركان. وهذا الإشكال هو الإشكال المهم في المقام. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ثانيا فإن الأركان أيضا مرددة بين أمور. فإن الركوع قد يكون ركوعا القيام وقد يكون ركوعا الجلوس وقد يكون ركوعا بالإيماء بالرأس وقد يكون ركوعا بالإيماء بالعين. الأركان أيضا وهكذا السجود يختلف. قد يكون سجودا بالإيماء بالرأس أو بالعين. فالأركان أيضا لها عرض عريض ومختلفة في الخارج. فلا بد لنا من تشبيه جامع بين الأركان فيعود المحذوف. أي شيء نفرض أن يكون هو الموضوع الذي ينطبق تارة على الركوع العادي يعني الصلاة قائما وثانيا على الركوع جالسا وثالثا على الإشارة بالرأس ورابعا على الإشارة بالعين. فنحتاج إلى تشبير جامع آخر بين نفس هذه الأركان وهذا غير ممكن. ولكن ما أفاده ردد الله نفسه وكذا صاحب الكفاية من التردد بين أن اللفظ موضوع بإزاء الأركان فيلزم أن يكون اللفظ إذا استعمل يعني إذا صدق على التام يكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل. وعلى تقدير أن يكون موضوعا للأركان لا بشر يلزم دخول شيء في الماهية تارة وخروجه عنها أخرى. بل يلزم تردد شيء واحد بين الدخول وعدم الدخول. هذا لا يبدو إلا التأمل إلى محسن. وذلك فإن ما ذكره إنما يتم في الماهيات الحقيقية. الماهية الحقيقية المركبة من الجنس والفاصل الأمر فيها كذلك. كل ماهيتين فحسب ذاتها مألفة مما به الاشتراك ومما به الامتياز. والأجزاء متعينة محصورة لا يمكن أن يكون شيء واحد داخلا تارة في الماهية وخارجا عن الماهية أخرى. ولأجل ذلك أنكر المحققون من الفلاسفة التشكيك في الماهية وقالوا لا يمكن أن يكون شيء داخلا في الماهية تارة وخارجا عن الماهية أخرى. بإنما التشكيك يتصدر في الوجود فإن الوجود أمر بسيط بتمام معنى البساطة وله مراتب. الوجود الزعيم وجود والوجود القوي وجود وهكذا كما في النور. فإن ما به الاشتراك في الوجود أين ما به الامتياز يعني اختلاف وجود عن وجود آخر إنما هو في نفس الوجود يعني الواجدية. كما أن اختلاف نور عن نور إنما هو في نفس النورية والزياء. فإن أحدهما أشد نورا و آخر و از افنودن ففی الماهیات الحقیقیه المختلفت من جنس و فصلین لا یمکن ان یفرزه شیء داخلا فی الماهیت مرتن و خارجا عن الماهیت اخراها زا لا یمکن ازا کان الجزء فهو ما بالاشتراک فهو ما بالاشتراک دائما اذا كان ما به الامتياز فهو كذلك شيء قد يكون ما به الامتياز وقد لا يكون او قد يكون جنسا لهذه الماهيه وقد لا يكون هذا امر غير معقول والتردد ايضا كذلك لا تردد الواقعي لا تردد في نظر الانسان بحسب الواقع لا يكون جزء الماهية متعينا بل هو مردد بين هذا وشيء آخر لا يمكن هذا واضح لا يحتاج إلى بيان وأما الماهيات الاعتمارية حيث إنها ليست بأمور حقيقية وإنما وحدتها بيد المعتبر وإلا فقد ذكرنا أن مثل الصلاة وغير الصلاة من الماهيات الاعتبارية لها أجزاء كل جزء له ماهية ووجود الركوع موجود له ماهية ووجود والسجود كذلك القراءة كذلك التشهد كذلك ليس هنا أمر واحد حقيقي ليكون داخلا في الماهيات ويكون مشتملا على جنس وفصلين وإنما الاجتهاد اعتباري المخترع اعتبره وفرزه شيئا واحدا وإلا أين الوحدة كيف يمكن أن يكون التكبير متحدا في الوجود مع السجود مع أنهما من مقولتين متباينتين إحداهما من مقولة الكيف المسموع والثاني من مقولة الوازع فكيف يمكن أن يجمعهما وجود واحد حقيقي وهذا ظاهر كما تقدم فالماهيات الاعتمارية إذا لم يكن لها وحدة حقيقية فليس لها جنس وفصل واقعا بل الاتحاد والوحدة في هذه الماهيات إنما هي بحسب اعتبار المعتبر وفرض الفارض على هذا لا مانع من أن يكون شيء واحد داخلا في المعنى تارة وخارجا عن المعنى أخرى لا مذكور في ذلك يعني نبرز ظهورا على نهر اللابشات إذا كان معه شيء فهو داخل معه وإذا لم يكن فهو خارج منه هذا لا مذكور في ذلك وأما التردد فلا يلزم يعني تردد شيء بين أن يكون داخلا وبين أن يكون خارجا التردد في الواقع وأدب التعين في الواقع أمر غير معقول ولكنه لا يلزم بيان ذلك أنه يمكن أن نبرز شيئين أو أشياء فنعتبر الوحدة بينها على نهج النابشات بمعنى أنه إذا أضيف إليها شيء آخر فهو داخل في هذا المعنى لا أنه هو وغيره بل هو يكون مندمجا فيه وداخلا في ذنبه وإذا لم يكن فهذا الذي اعتبرناه واحدا ينطبق على ما في الخارج ومثال هذا كثير من جملة الأمثلة الذي ذكرناه بل في الصورة السابقة قلنا من كلمة الدار مثلا لا نرى من هذا لا نفهم من هذا المفهوم إلا ما يكون مشتملا على حيطان وعلى غرفة وعلى ساحة هذا معنى الدار فإذا فرضنا أن الإنسان بنى غرفتن رکانت لها ساحتون رکانت ناسیتانون ولی یک بودن نهادهی دارون ذات و غرفت این واحده حالا معنی دار خب لو فرد را انهو کانت ناس غرفتا اتحادهی دارون و غرفت نقرا او انت دار یست و بال المجموع یعنی من جهت زیادت لا بشر او لو فرد را انهادهی دار لها سردابون ارا یقال هذه نار و سرداب او ان السرداب ایزن داخل فی المعنى ولو فرضنا ان لها حوض ایزن الامر کذلك و هاکذا و هاکذا فالدار مقدمها و ارکانها به حسب المتفاهم العرفی الغرفة و الفیهام و الشاهه اذن تبا شیء من ذلك مفهوم الدار باید تو فرضنا انه لم يكن مستملا على غرفه لا يبقى انه دار بل ساعه المهده او لو كانت غرفه ولم تكن حيطان اجزا لم يكن دارا اذا فرضنا ان الغرفه موجود والساحه لم تكن لا يكون دارا ولكن كل ما يكون موجودا بعد ذلك من غرفة وخرداب وحوز وغير ذلك مما يكون محل الحاجة في الدار ومن مرافق الدار من المطبخ وغير المطبخ كلها داخلة في هذا المفهوم والوجه في ذلك هو أن وحدة المعنى وحدة اعتبارية لا وحدة حقيقية واقعية ليقال إن الجنس متميز في نفسه والحصل كذلك فكيف يكون شيء جزءا لماهيته تارة وغير جزء له لها أخرى فإن هذه ليست من الماهيات الحقيقية وإنما هي ماهية اعتبارية سميت بلفظ خاص والأمر في باب التوسعة ماسرا هكذا نزع الله لهذه الأمور على نهب لو كان هنا شيء آخر كان داخلا ما وإن لم يكن شيء آخر كان خارجا ومن هنا يظهر أنه لا يلزم التردد وعدم التمجز في الواقع فلو خرجنا أنا بنينا دارا مشتملا على 20 غرفة وعد مثلا لعشرة سرابيل وغير ذلك من المرافق ليس هنا تردد في الأجزاء بل كل ما نشير إليه فهو جزء من الدار يعني جزء من الدار الشخصية ومفهوم النار يسبق على هذا المجموع صدق الكلي على فرضه لا صدق الجزء على الكل يعني ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء الكل بل هو من باب صدق الطبيعي على الفرض فإن الطبيعي ماهية اعتبارية والاعتبار خفيف المونة يمكن أن يعتبر المعنى على نحو يكون الموجود الخارجي داخلا في فرده ومقدما للفرد وعلى تقدير عدمه يكون خارجا عن ذلك فتمام الكلام ما بعد شد.